العين قد أبصرت خلاص قد زادت أمم جميع الشعوب نورا تجلى الأمم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله.
نسجد لك أيها المسيح الأهنى مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا ارحمنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من قصة ذنوبي.
قصة رسولك كان يقصد إيه؟ في العهد القديم ده اللي مكانش في عهد جديد مش كده اللي إيه؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، فكيف أهمل كلام أوحاه الله وساق الروح القدس بعض الكتاب ليكتبوه؟ ازاي اهمله؟ نمرة 3، العهد القديم كان رمز للمسيح، فانا عشان افهم العهد الجديد، العهد القديم ده وسيلة ايضاح للعهد الجديد، وسيلة ايضاح. ما انا بقول ما اهمله ازاي اذا كان اللي ربنا كتبه، اهمل ازاي كلام ربنا كتبه، بس افهم الحاجة اللي بعد كده. الناموس اذا قريته بروح العهد الجديد هيقودني، لان انا اشعر بالاحتياج باستمرار للمسيح. النبوات العهد الجديد كله يقول لك لانه تم ما قيل بالنبي القائل كذا كذا. طب انا لو مش دارس العهد القديم هجيب افهم الكلام ده ازاي؟ في حاجة كتيرة ما تتفهمش في العهد القديم الا لو كنت انا فاهم، ما تفهمش في العهد الجديد الا لو كنت انا فاهم العهد القديم. العهد القديم بيقود للمسيح زي ما بيقول في سفر الرؤيا، لان روح النبوة هي يسوع، فالعهد القديم بيقود للمسيح. فبنفس الطريقة لما بقرأ العهد القديم دلوقتي بحس باستمرار انه في شخص هو اللي اداني الخلاص وان انا محتاجه باستمرار وبلجأ له باستمرار. الحاجة التانية، الوصايا، هو ايه اللي اتلغى في الناموس؟ الطقوس اللي ملهاش معنى، اللي خلاص اتلغت، زي الختان والذبايح دي اتلغت، وغسيل الايدين والرجلين الكلام ده اتلغى. الطهارة ما بقتش بغسيل الايدين والرجلين، الطهارة بقت دم المسيح مش كده؟ لكن هل الوصايا الاخلاقية اتلغت؟ هل لا تقتل اتلغت؟ الحاجة الأخيرة اللي أقولها إنه ياريت لما بنقرأ العهد القديم نقراه بروح العهد الجديد. بمعنى إيه؟ النهاردة لما أجي أقرأ أخبار الحروب، في ناس طبعا بتمل تقول لك حروب 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 حروب، إحنا راح نزهق من الكلام ده. لا، من قال لك تزهقي؟ اقري هذه الحروب بروح العهد الجديد. الحروب دي الحروب الروحية، والأعداء اللي بيشنوا الحرب على أولاد الله دول الشياطين، واحنا اولاد الله، احنا شعب الله، والاعداء دول هم شعب الله. امتى كانوا بيغلبوا؟ امتى كانوا بيتغلبوا؟ لو درسنا الحروب كويس نطلع منها بدرس، بدرس امتى اغلب الشياطين وامتى اتغلب من الشياطين. لما اقرا اسماء كتير الواحد بيمل، واحد ناس تيجي تقول لي انا بمل لما اسمع اسامي كتير، فاقول ايه؟ ما تملش لما تسمع اسامي كتير، ده انت تفرح ان الاسامي دي اتكتبت وانا ايضا اسمي مكتوب في السماء مش كده؟ لما اسمع اعداد اللي خرجوا من سبط يهوذا من مصر كانوا 35,423، وانا كنت هعد وراه. ايه 35,423 دي؟ تعمل بيها ايه دي؟ لا، ده 423 دي تهمني جدا، لان ربنا عددنا بالواحد وعرفنا بالواحد. دي الروح اللي بقرا بيها العهد القديم ماشي؟ فمش ممكن اهمل العهد القديم اطلاقا. تعالوا بقى نقرا الباراجراف ده بعد ما فهمناه. قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس، الستم تسمعون الناموس؟ فاهمين اللي بتقروا ده ولا مش فاهمين؟ ولا طعمين زي الخصي الحبشي اللي بيقرا ومش فاهم؟ فانه مكتوب انه كان لابراهيم ابنان، واحد من الجاريه والاخر من الحره، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد. دي حاجة ملهاش قيمة يعني، ما زي ما نقول القطط والكلاب بيعملوا كده يعني، يعرفوا يجيبوا عيال يعني، مش مشكلة دي. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، أما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك يعني أفهم من كده أن إبراهيم كان له ابنين، ابن اتولد بحسب الجسد وابن مولود بحسب الموعد. احنا بننهي فيهم. انتوا بتفتخروا بايه؟ بانكم اولاد الجسد تبقوا اولاد اسماعيل. تفتخروا بايه؟ بانكم اولاد الموعد تكون انتم مولودين بحسب الايمان. لان ابراهيم امن انه يقدر يخلف ابن بحسب الوعد من مستودع ميت. واضحه؟ وكل ذلك رمز لان هاتين هما العهدان. يعني هاجر وسارة هما العهدين. هاجر رمز للعهد القديم، وسارة رمز للعهد الجديد. هاجر رمز لعهد العبودية، وسارة رمز لعهد النعمة والحرية. وكل ذلك رمز لان هاتين هما العهدان، احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية اللي خدته منه ناموس موسى، الذي هو هاجر، لان هاجر جبل سيناء في العربية، العربية يعني الجزيرة بتاعت سيناء يعني. فهاجر رمز لجبل سيناء، هي جاية من هناك اصلا. ولكنه يقابل اورشليم الحاضرة، فانها مستعبدة مع بنيها. اورشليم الحاضرة اللي هي مين؟ اليهود اللي عايشين في اورشليم وعمالين يصرخوا، لان احنا قلنا لهم بلاش ختان، عمالين بيصرخوا عايزين يعيشوا في العبودية. اهي اورشليم الحاضرة دي الرمز بتاعها كان ايه؟ هاجر وجبل سيناء. واضحة؟ واما اورشليم العليا، ايه اورشليم العليا دي؟ ايه اورشليم السماوية دي؟ يقصد بيها ايه؟ ممكن تقصد بيها سارة؟ ممكن. ولكن ايه هي؟ ايه هي اورشليم العليا دي؟ ها؟ الكنيسة. الكنيسة ان هي اللي في السماء، اللي حيث تأتي العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين. لا. ها؟ هل الكنيسة المجاهدة على الارض؟ ما كانش يقول العليا. هي الاثنين. اورشليم العليا هو، شوفوا السيد المسيح لما كان بيكلم نيقوديموس قال له ان لم تولدوا من فوق لن دي ولادة من الروح ومن الماء، مش كده؟ فاورشليم العليا هي الكنيسة. اولا الكنيسة اللي اتنقلت فوق حيث الشهداء والقديسين والابرار اللي اتنقلوا، اللي ماتوا قبلنا، اللي انتقلوا قبلنا، دول موجودين في السماء. طب احنا موجودين فين؟ ردوا في الارض. احنا موجودين دلوقتي في الارض. دلوقتي المسيح بيقول وعد، اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي انا اكون في وسطهم. المسيح موجود دلوقتي ولا مش موجود؟ طب يبقى احنا فين؟ يبقى احنا في السماء. احنا عايشين في السماويات، وبولس رسولها صراحة، لان سيرتنا هي في السماوات. اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات. عشان كده الانسان المسيحي لازم يظل محافظا على صورته وعلى تصرفاته، حتى لو كان لوحده جوه اوضه، يظل محافظا على سيرته. كلمة سيرته هنا على فكرة مش مقصود بيها السيرة، يعني واحد يجيب سيرتي يعني، ولكن سيرته هنا المقصود بيها المواطنة. الترجمة الدقيقة المواطنة. يعني ايه المواطنة؟ هو الحقيقة الحكاية ده شرح اقول لكم عليه باختصار، ولو احنا هنجلها في وقتها وهنشرحها لما نيجي نتكلم في رسالة فيليبي، لكن اقولها لكم باختصار. باختصار فيليبي دي كانت بلد هي مستعمرة رومانية، لكن الرومان كانوا بيحبوها قوي ورفعوا مستواها وقالوا دي تساوي روما. فكان اهل فيليبي بيفتخروا بان هم متساويين في الحقوق مع اهل روما. فبولس بيقول لهم انتوا فرحانين قوي انكم مواطنين رومان، وبتفتخروا قوي انكم مواطنين رومان، بالاولى افتخروا انكم مواطنين سماويين. هذه معنى لان سيرتنا هي في السماويات. افهموا ان كنتم مواطنين سماويين بالدرجة الاولى، قبل ما تفتخروا بمواطناتكم الرومانية افتخروا بانكم مواطنين سماويين وعيشوا كما يحق. يعني لو واحد روماني عمل تصرف سخيف هيجيب العار لروما، لو انا كمواطن سماوي عملت تصرف سخيف هجيب العار للمسيح، هجيب العار للمسيح، مش كده؟ هذه اورشليم العليا، اورشليم العليا هي الكنيسة السماوية اللي عملها المسيح، سواء اللي اتنقلت خلاص الى السماء او اللي مازالت بتجاهد في الارض عشان توصل للسماء، ولكن بوجود المسيح فيها فهي سماوية. وانت ده انتوا بتصلوا في القداس كل مرة وابونا يقول اين هي عقولكم، بتقولوا ايه؟ هي عند الرب. فبتقول هي عند الرب، يبقى انتنا فين؟ طيب لانه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي ايتها التي لم تتمخض، فان اولاد الموحشة اكثر من التي لها زوج. الاية دي قالها اشعياء، دي في صحة 54 في اشعياء. نعم قالت لها بعل، لها ما هو بعل يعني زوج. اشعياء لما كتب الاية دي كتبها وهو في ذهنه اورشليم لما كانت مستعبدة لبابل في اثناء طاقة السبي. طب لها ما تخافيش، زمان انت كان ليكي زوج وعريس هو ربنا، وانت كنت عروسة الله قبل كده، لكن دلوقتي انت موحشة وبلا زوج لان ربنا تخلى عنك وولادك راحوا للسبي واصبحت بلا اولاد، ولكن هيجي يوم وربنا هيفك السبي ويرجع اولادك وترجعي تزدهري زي الاول وكأن ليكي زوج من جديد. ده المعنى اللي يفهمه اليهود، ده المعنى اللي احنا استغنينا عنه بتاع العهد القديم، يعني هذا المعنى استغنينا عنه، واخد بالك؟ لكن الآية النهارده تتفهم ازاي؟ فهي الآية دي موجودة في العهد القديم، ما كان لازم افهم جت من فين وبتقول ايه ولازم اقرا اشعياء وادرسه عشان افهم الآية دي، مش كده؟ المعنى النهارده تعالي نقراها تاني عشان تشوفوا ان هذا الكلام ينطبق جزئيا على اورشليم في السبي وبعد السبي، ولكن ينطبق بالكامل على كنيسة الامم. بيقول ايه بقى؟ بيقول لانه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد. هل هذا الكلام ينطبق على اورشليم في اثناء السبي؟ ما كانت بتولد زمان، ما ياما ولدت، لكن بيقول لها التي لم تلد ويقول لها ايتها العاقر. هل اورشليم كانت عاقر؟ ده تشبيه جزئيا ينطبق على اورشليم واولادها في السبت، ولكن ينطبق بالكامل على كنيسة الامم التي كانت بلا عريس. فكان كل الاولاد اللي بتولدهم رايحين لفين؟ للشياطين، ولكن بعد ما جاء المسيح اصبحت هذه الكنيسة عروس للمسيح واصبحت ثالث اولاد في المعمودية. فهذه الايات مش ممكن تفسيرها بالكامل الا على كنيسة. افرحي ايتها العاقر اللي هي كنيسة الامم التي لم تلد، اهتفي واصرخي ايتها التي لم تتمخض، فان اولاد الموحشة، الموحشة اللي هي الامم لانها كانت بالعريس، كانت مرزولة من الله، اكثر من التي لها زوج، انا اكثر من اليهود. واما نحن ايها الاخوة فنظير اسحاق اولاد الموعد، احنا نظير اسحاق اولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الان ايضا. هو الحقيقة لم يذكر في الانجيل العربي ان اسماعيل كان بيضطهد اسحاق، هذا لم يذكر في الانجيل العربي، ولكن ذكر ايه في الانجيل العربي؟ انه كان يمزح، ولكن كلمة يمزح الترجمة بتاعتها تحتمل المعنيين، تحتمل انه بيهزر معاه، ولكن المعنى الادق انه بيهزر معاه يسخر منه، واخدين بالكم؟ فاخدها بولس على ان اسماعيل كان بيسخر وبيهزأ اسحاق. حوالي 12 سنة او اكتر، حوالي 15 سنة طبعا طبعا الاثنين جاه باعجاز، لان ابراهيم في 100 سنة ما يقدرش يخلف. اه طبعا. ميت. لانه حسب وعد الله حدي حياة من موت. لكن لما كان من اسماعيل يعني كان وقتها سنه 85 سنة كان قادر يخلف. كان 85 وقت ما كان وخلف اسماعيل. لكن كان 100 وقت ما خلف اسحاق. ما كانش قادر خلص. اعتقد هو فرق كبير، بس انا مش فاكر رقم قد ايه. انا مش فاكر رقم قد ايه، لكن اعتقد انه في حدود دي. وهاجر طبعا واضح ان سارة كان واضح ان هي مستودع ميت. نرجع تاني. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الان ايضا. قال لهم زي ما كان اسماعيل الذي ولد بحسب الجسد يضطهد اسحاق اللي ولد بحسب الموعد وبحسب الروح، ده كان بيضطهد ده، ولحد النهارده الوضع موجود. اللي بحسب الجسد بيضطهد اللي بحسب الروح. وقال لهم ان اورشليم اليهود اللي عندكم بيضطهدونا وبيضطهدوا المسيحيين. طبعا اللي يقرا سفر اعمال الرسل يقدر يشوف اليهود عملوا ايه في بولس الرسول. المشاكل كلها، يعني مثلا الحادثه اللي انا حكيتها لكم دلوقتي، الحادثه دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن انه بولس لما دخل لسترا، اللي حصل انه الوثنيين اعتبروه اله. وقال لهم لا يا اخواتي، انا مش اله ولا حاجه، الهنا هو اللي فوق اللي مش راضي على اعمالكم وقبلوه. وكانوا عايزين يقدموا له ذبايح كاله. جم اليهود هيجوا الدنيا لحد ما ضربوا بولس ورموه على الباب. لكن الامم كانوا بيقبلوا بولس الرسول وبيفرحوا بيه، واللي بيهيج الدنيا عليه هم اليهود. قال لهم هو ده الوضع اللي موجود حاليا، ان اليهود اللي بحسب الجسد، اولاد ابراهيم بحسب الجسد، بيضطهدونا احنا المسيحيين الاحرار اللي بحسب الروح. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. هو ربنا قال له اطرد الجارية، ولكن بولس الرسول زود عليها لان ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة. جبتها من يا بولس دي؟ يعني لما تقرأ سفر التكوين هتلاقوا ان ربنا قال له اطرد الجارية وابنها. لو ما ترجع للقصة من اولها هتلاقي ان سارة قالت له هذا لا يرث مع ابني. فابراهيم زعل من الكلام، فربنا قال له اطرد الجارية مع ابنها. يبقى كأنه بيأمن على كلام سارة. واخدي بالكم ازاي؟ لكن المهم في هذا الموضوع ان اولاد الجارية مش هيورثوا. الكلام ده انذار للمتهودين اللي بيقولوا ان الختان شرط للخلاص. قال لهم طول ما انتوا عايشين في عبودية ملكوش نصيب في ملكوت السماوات. يتعيشوا احرار وتبقوا ولاد الحرة، ولاد النعمة، ولاد عهد الحرية. يتعيشوا مع العبيد، والعبيد لا يرثوا مع الاحرار. الكلام ده انذار. عشان كده هو ضاف الحتة اللي قالتها سارة. اذا ايها الاخوة، لسنا اولاد جارية بل اولاد الحرة. واول ما قال احنا اولاد الحرة، الاية اللي جاية في اصحاح 5 تنتمي، الاية نمرة 1 في اصحاح 5 تنتمي الى الاصحاح 4، دي كمالة اصحاح 4. فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية. اثبتوا يعني خليكوا ثابتين وما تتهزوش. ربنا اداكوا الحرية، ما تخسروش الحرية. يعني ايه كلمة ما تخسروش الحرية؟ طب ايه الطرق اللي ممكن اخسر بيها الحرية اللي ربنا ادهاني؟ استعبط الخطية نمرة 1، برافو. ولكن المعنى المباشر في الآية ما ترجعوش للناموس، لانكم لو رجعتوا للناموس هتبقوا عبيد. ولكن ببساطة كده انا ممكن ابقى عبد بطريقتين، ان انا ارجع لعوايد الناموس واقدم ذبايح واغسل ايديا ورجليا عشان اتطهر، رجعت لعهد العبودية، او ان انا اسقط وابقى عبد للخطية فلما اتكلم يقول احنا اولاد الحرة، قال خدوا بالكم يا اولاد الحرة ما ترجعوش مرة تانية وتبقوا عبيد، لانكم طالما حصلتوا على الحرية ما ترجعوش تاني تستعبدوا للاركان الضعيفة بتاعة زمان او تتهودوا. ولا ترتبطوا ايضا بنير عبودية. بنير عبودية هنا المقصود بها عبودية يا اما للناموس يا اما للخطية. حد عنده سؤال في البراجراف اللي فات؟ مفهوم؟ لله احنا كل المجد اكرمنا من البدانين. كل سنة طيبين. النهاردة الاستاذ فوزي جايب لكم هدايا لمواليد نوفمبر، فهنوزع على ابن الروح القدس الى روح الامين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. الله الاب نعمة ابن روحية شركة وموهبة وعطية روح قدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم.
الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين. في سؤالين صغيرين في الاول. ما هو المقصود او معنى الاية التي وردت في رسالة بولس الى تلميذه تيموثاوس التي يقول فيها ام الارامل الحدثات فارفضهن لانهن متى بطرنا على المسيح يريدن ان يتزوجن ولهن دينونة لانهن رفضن الايمان الاول ومع ذلك ايضا يتعلمنا ان يكون بطلات يطفن في البيوت ولسنا بطلات فقط بل مهترات ايضا وفضوليات يتكلمنا بما لا يجب. النص ده مقصود به الطقس اللي كان موجود في الكنيسة الاولى على الشماسات. كانوا بياخدوا الشماسة دي هي اللي كانت بتشترك مع الكاهن في معمودية الستات وليها خدمة في الكنيسة خدمة الستات. فكانوا بياخدوا الشماسات من الارامل. فبولس الرسول ميز قال خدوا الارامل اللي فوق 60 سنة مش الاقل من 60 سنة لان الاقل من 60 سنة يعني افرض واحدة ارملة عندها 22-23 سنة 30 سنة هتلف في البيوت ازاي؟ البيوت فيها شباب. واحدة هيكلمها كلمة لا هيكلمها كلمة تقول لك اتجوز تقوم ترتد عن الندر بتاعها. ثانيا الصغيرين في السن هيميلوا للهزار والضحك مش هتبقى خدمة. فقال احسن خدوا الارامل اللي فوق 60 سنة. ادي المعنى باختصار. لماذا الصوم في الكنيسة الأرثوذكسية فترة انقطاع وإفطار على بقول وزيت وفي أي سفر ذكر الصوم بالزيت؟ رجاء ذكر الشاهد. انتوا عايزين الشاهد بتاع الزيت والشاهد بتاع الفول والشاهد بتاع البصارة ما يعني اللي عايز الشاهد يعني عايز الشاهد بتاع الزيت وبتاع الفول وكل حاجة يعني كل اكل عايز الشاهد بتاعها. طب والصيادية دي مالهاش شاهد؟ ده المسيح كان بياكل سمك مشوي وبياكل سمك صيادية. مفيش شاهد للزيت ولا شاهد للفول. كل الكلام ده مش موجود. الصوم ده طقس حطته الكنيسة مش كتاب المقدس. شوفوا لازم تفهموا الموضوع مش الموضوع مش لازم له شواهد. الموضوع عبارة عن ببساطة كده شيء مجرب. يعني الكنيسة جربت ان واباء كتير وابائنا عبر مئات والاف السنين جربوا ان الانسان لما بيزهد كل ما بيزهد في متع الدنيا كل ما بيطلع للسماويات. وده هيكون موضوعنا بس في الايات اللي جاية لما هيتكلم على ان الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. فانا عايز ااجل هذا الموضوع وهنتكلم فيه بالتفصيل لما يجي نتكلم. بس عايز اقول ببساطة ان ده ملوش شاهد. مفيش شاهد للفول ولا شاهد للزيت. ولكن الكنيسة رأت هذا
والكنيسة لما بتحط لنا طريقة نعيش بيها، هذه الطريقة بتقول كده، يعني هي هو في قسيس بيمشي ورا كل واحد اللي مش صايم بيضربه. في السعودية بيعملوا كده، في واحد بيمشي اسمه المطوف او مطوع اظن، المطوع ماسك خرزانة، واللي مش بيصلي في وقت الصلاة بالضرب. الكنيسة مش بتعمل كده، وده مش نظام الكنيسة. اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يصوم يصوم. طبعا الكلام ده صح، انه قبل الطوفان كان الانسان نباتي وربنا سمح باكل اللحمة بعد الطوفان. لا، اللي هو اصل اللي طالب الشاهد، طالب الشاهد مرتبط بالصوم، يعني لما تصوموا صوموا على زيت وافطروا على فول. هو متصور ان ممكن يكون في شاهد كده، ما فيش شاهد كده، لكن دي خبرة اباء، خبرة اباء، الاباء جربوا ان كل ما الواحد يصوم ويزهد في متع الدنيا كل ما بيقدر يعيش في السماويات. وصدقوني ان هذا حدث معي كثيرا، وحدث مع اباء كثير بصورة متكررة، ان في ناس كتير بيجوا في فترات الفطار 50 يوم بالذات، لان ما فيهاش صوم وكنيسة مش بتبيح فيها الصوم، بيجوا يطلبوا حل بالصيام. يقولك انا عايز حل بالصيام، عايز حل ان انا اعمل مطنيات. يا حبيبي ما فيش في 50، طب ليه عايز تعمل كده؟ يقول انا جربت لذة الصوم، لذة ده، في ناس جربت لذة الصوم ولذة المطنيات ولذة التقشف والزهد. شوفوا انا هقول لكم على كلمة باختصار، الحياة المسيحية عبارة عن منحنى متصاعد، يعني زي واحد بيطلع على مطلع. خدوا بالكم ازاي؟ انت فين على المطلع؟ انت فين على المطلع؟ كل ما بتطلع فوق اكتر، كل ما بترتقي اكتر في المطلع ده، كل ما بتقدر تعيش في السماويات وانت حر. الكنيسة بقى بتديلك يعني قواعد تسترشد بيها، تقولك عايز تعيش في السماويات اكتر، انك ازهد في الدنيا، اقطع لك صوم. طبعا ما فيش حاجة اسمها صوم من غير انقطاع، احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش هذا الكلام. وللأسف ان في اخوة مسلمين بيجوا يسألوني انتوا الصوم بتاعكوا يعني ايه معناه، يعني انك تبدل اللحمة بالفول، هو ده صوم؟ ما انت برضو بتاكل وبتبلى بطنك. يعني اقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول المسيحيين بيقولوا لي كده. صدقوا ان في مسيحيين يجهلوا ان الصوم عبارة عن انقطاع لحد الظهر، بيجهلوا وبيقولوا معلومات غلط للاخرين، ده شيء محزن صحيح. فالحكاية عبارة عن منحنى او منحدر انت طالع عليه. انت في اي درجة؟ على قد ما بتتقشف، على قد ما بتزهد. وده اللي قاله المسيح، من وجد نفسه يضيح. طبعا الاكل بالسمن ألس، ولو حتى هيجيب كوليسترول وهيجيب بلاوي زرق برضو ألس. طبعا اكل اللحمة ألس من اكل الفول. ما دي عايزة، يعني دي مش عايزة آية دي. دي من غير آية واضح ان اكل اللحمة ألس من اكل الفول. وما محتاجة آية دي؟ مش محتاجين شاهد للموضوع ده، بطنك هي الشاهد. فكل ما الواحد بيتخلى عن الحاجة اللي بيحبها بيقدر يطلع على المنحنى. طبعا ممكن نقول المنحنى يبتدي بان انا اسيب الاكل اللي بحبه، وبعدين ابدل الاكل اللذيذ باكل مش لذيذ، وبعد كده اقدر اترقى درجة اكتر بان انا اجوع، وان انا اجوع اكتر واكتر. ده في ناس بيصوموا، ده لعلمكم بس انتم ما تعرفوهمش، بيصوموا، في ناس بيصوموا يعني بياكل اكلة واحدة في اليوم، ده في ناس بتصوم يومين يومين او ثلاثة ثلاثة، دي من غير شاهد، دي ده هما جربوا، هما لما عاشوا وحرموا نفسهم من الاكل اللي بيحبوه لقوا نفسهم بيقدروا يعيشوا في السماويات، داقوا طعم السماويات. فدي درجة، في درجة اعلى، بان انا مش بس انقطع او اصوم او اسيب الاكل اللي بحبه، لا ده انا اقعد
اتأمل في كتاب مقدس او اقعد اصلي وارنم او مترقى اكتر واكتر. عموما انا اقول لك على حاجة من غير شاهد، انت كل ما هتدوق انت هتبتدي تتخلى عن الاكل اللي بتحبه من غير ما حد يقولها لك، لكن عشان انت توصل لدي هتاخد منك وقت على ما تفهمها. طب ما غيرك فهمها، والاباء اللي قبل كده جربوها وادولك خلاصة التجارب بتاعتهم وقالوا لك احنا جربنا كذا وكذا وكذا ودقنا طعم السماويات. طب ما تدوق انت الاخر، تحرم نفسك ليه؟ الكنيسة القبطية عاشت بهذا المبدأ من بدايتها، لكن الكنائس الغربية ومنها الكنيسة الكاثوليكية ومنها الكنيسة البروتستانتية مالوا ان هم يريحوا الناس، يعني نوع من جذب الناس. تعبك الصامي يا حبيبي بلاش. الكنيسة الكاثوليكية النهاردة بتاكل يعني طول الصيام بياكلوا لبن وجبنة وبيض ويتقطعوا عن اللحمة اربع وجمعة. كان اسهل يعملوها الاثنين عشان الاثنين الجزارين قافلين. يعني هو ده الصيام؟ هو ده التقشف؟ البروتستانت قالوا لا مش حاجة خالص، اما تحب تصوم انت بقى بينك وبين نفسك. طب يبقى هنا دور الكنيسة ايه؟ دور الكنيسة اللي بترشد شعبها ايه دورها؟ ايه دور الخبرات القديمة؟ في سفر النشيد يقول آية لذيذة قوي، يقول اذا معرفتش الطريق اسأل اللي قبلك. معنى الآية كده، اذا معرفتش الطريق اسأل اللي قبلك. فاللي قبلنا جربوا، انت عايز تجرب الطريق من اوله وتفضل تاكل لحد لما يجي في يوم وتبطل اكل وتجرب؟ طب تحرم نفسك من السماويات ليه؟ ما تيجي تجرب من دلوقتي عشان تدوق طعم السماويات. فرصة الصوم هي فرصة نعيش فيها في السماويات، اتفقنا؟ ودي من غير شاهد، دي الشاهد بتاعها خبرات الاباء الاولين. نخش في الموضوع بتاعنا. احنا كنا وقفنا عند الآية واحد في اصحاح 5، بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اخر آية كانت في الاصحاح اللي فات. اذا ايها الاخوة لسنا اولاد جارية بل اولاد الحرة. وبعد ما اتكلم على موضوع الجارية والحرة واستفاض فيه وشرحه، ابتدى يجي في اصحاح 5 ويقول فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية. فاثبتوا اذا في الحرية. انا عايز اتكلم معكم كلمة صغيرة عن الحرية. للأسف الناس فهموا ان الحرية هي الجري وراء اللذات، كل واحد يجري وراء اللذة اللي بيحبها ويقول لا دي حرية. قدينا كنا بنتكلم عن الصوم، وانا دايما في الصوم بضرب مثل، والمثل ده جبته من الآية اللي احنا هنقراها في اصحاح 5 في غلاطية، يعني يمكن الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي على حسب الوقت، لما يقول الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وكلاهما يقاوم احدهما الاخر. فانا هنا بدور على حاجة، انا بدور على مثل من الطبيعة عشان اشرح دي الاية دي، وبقول في عندي قوتين متصارعتين، قوة بتشد لفوق وقوة بتشد لتحت. لقيت المثل ده موجود في حاجة موجودة في الطبيعة اسمها المنطاد. تسمعوا عن المنطاد؟ المنطاد عبارة عن بالونة مليانة غاز خفيف، وفي اخرها في سلة. قبل ما اخترعوا الطيارات كانوا بيطيروا في البالونة، ولحد النهاردة في بلالين من دي في الاقصر، وفي اظن مرة في الهرم جابوا واحد من ده. بالونة ضخمة جدا وملونة كده وبتاع، بتاعتي شكلها كده ملون، وتحت في سلة والواحد يركب السلة دي، وبعدين نتيجة ان الغاز خفيف فبيطير في الجو. زمان كان يعملوا ايه؟ كان المنطاد ده يتربط باربطة في الارض ويتحط فيه اكياس رمل فيفضل لازق في الارض. لما يجي بقى يطير يبتدي يعملوا ايه؟ يفكوا الاربطة، يبتدي يتنطط في محله، واخدين بالكم؟ يبتدوا يرموا اكياس رمل فيبتدي يطلع. انا بحب اشرح الحكاية دي عن طريق باب الحديد، ميدان باب الحديد، اوسخ ميدان في العالم. صحيح عشان تعرفوا انتوا عايشين فين، اوسخ منطقة في العالم كله. القاهرة هي اوسخ مدينة في العالم كله. وده باعتراف الصحفيين اللي بيكتبوا هذا الكلام. عايزين تعرفوا هذا الكلام، انا هثبته لكم بطريقة بسيطة. زمان لما كنا نطلع نوطن في رحلات كنا نشوف القاهرة مدينة جميلة جدا والانوار بمنظر لطيف او زي روح كل واحد في طيارة. اطلع المقطم دلوقتي اذا كنت شاطر تشوف حاجة، السحابة بتاعت التلوث مغطية القاهرة بحيث لو انت واقف فوق المقطم ما تشوفش البيوت اللي في القاهرة. جربوها وشوف. وبالتالي بنقول ان القاهرة نتيجة العادم بتاع العربيات والمصانع اللي عمالة تردم ومصانع الاسمنت اللي عمالة ترمي، ده الناس في المعادي الرئات بتاعتها محجرة محجرة. ادي القاهرة اوسخ ميدان في القاهرة باب الحديد. مش معنى لان كل وسائل المواصلات بتمشي باب الحديد وبتصب العوادم فيه واحنا بنشم الهواء ده، شيء صعب شيء صعب. عايز اقول لو انا ركبت مضاد من ده في ميدان باب الحديد وانت بتشم الوساخة دي، طبعا انت شايف ميدان باب الحديد ده من ابهى ما يمكن، وعمارة رمسيس والمترو من تحت جميل جدا، ها؟ لكن اول ما تبتدي يقطعوا لك الاربطة وترمي الرمل كيسين ثلاثة رمل، تبتدي البالونة دي يحصل لها ايه؟ ترتفع، تبتدي تشم الهواء النظيف. انت اول ما تبتدي تشم الهواء النظيف وتشوف المنظر من فوق وتشوف السحاب وتشوف السماء الزرقاء وتشوف الجمال اللي فوق، انت نفسك هتعمل ايه؟ هترمي كيس ثاني وتطلع اكتر تشم هواء انظف، تروح ترمي كيس ثاني، وهكذا تفضل ترمي في كياس لانك انت بتشتاق الى الحياة النظيفة اللي فوق. ده بالضبط اللي بيحصل مع الانسان اللي بيسلك بمسلك روحاني. يعني ايه مسلك روحاني؟ يعني يخضع للروح القدس. دي معنى كلمة روحاني، ارجوك تفهموها، لان هرجع اكرر واكرر ان الناس بتفهم كلمة روحاني بمفهوم غلط خالص. الناس بيفتكر روحاني هو المدروش، لا لا، الروحاني هو الخاضع للروح القدس اللي بيسمع ارشادات الروح القدس. فالروح القدس بيتكلم جوايا وبيقول لي اعمل واعمل واعمل، ومن ضمن اللي هيقوله لي الروح القدس نفذ وصايا المسيح. طب المسيح قال ايه؟ قال من وجد نفسه يضيعها ومن اضاع نفسه يجدها. فيبتدي هذا الانسان يتخلى عن الملذات بتاعته. بتوصل لحد فين؟ ان الواحد يبيع الدنيا باللي فيها ويطلع الدير لانه داء. قلت لكم قبل كده الحكايه دي، لما بيجي لي واحد ويقول لي انا قرفان من الدنيا عايز اترهبن، اقول له ما تترهبنش، انت ما تنفعش في الرهبنه. طيب ايه الشرط عشان اقول له روح اترهبن؟ يقول لي انا بدوق حلاوه المسيح في القعده بتاعتي الخاصه في الصلاه وفي الكتاب المقدس، انا بدوق حلاوه المسيح وانا مشتاق ان انا اقعد مع المسيح اليوم كله وما ضيعش وقتي في العلاقات مع الناس ولا في الشغل، انا عايز اطلع عشان اقضي اليوم كله مع المسيح واتمتع بيه. اقول له اتفضل اترهبن. ده يطلع اترهبن، ده يطلع اترهبن لانه ضاق. ف هنا بيقول من اضاع نفسه يجدها. هو هيجد ايه؟ هيجد المتعه ويجد التعزيه ويجد الفرح. واخدين بالكم ازاي؟ هرجع لمثال المطاط تاني. المطاط فيه حاجتين، الحاجة الأولانية هي الأربطة، الحاجة التانية هي أكياس الرمل. إيه هي الأربطة وإيه هي أكياس الرمل؟ عشان أقدر أعيش بالحرية اللي فوق دي. إيه هي الأربطة؟ الخطايا اللي بتربطني في الأرض، الخطايا اللي بتربطني في الأرض، وحتى كنيسة تسميها ربطات الشياطين. ليه؟ لأن كل ما بعمل خطية بتربط في الارض او بتربط مع الشياطين، ما هو بيذلوني. انا 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 يجي الشيطان يقول لي انا سهلت لك الخطيه الفلانيه، انت مديون لي، انت مديون لي، انت عبد ليا. فبقيت مربوط بنير معاه. وده اللي هنسمعه وده اللي سمعناه في الآية دي، لا ترتبطوا بنير، ما تتربطش بنير مع شيطان أو مع خطية أو مع عبودية. فالربطات هي الخطايا اللذيذة اللي بحبها. طب وكياس الرمل هي ايه؟ هي المتع الحسية اللي بتمتع بيها في الارض ولو انها مش خطية. يعني اللحمة مش خطية، السمنة مش خطية، واخدين بالكم؟ لكن دي متعة. الجنس مش خطية بين الراجل ومراته طبعا، مش خطية، لكن المفروض ان انا باجي في وقت من الاوقات واتخلى عن كل ده بمزاجي، واقول انا حتى ولو انه مش حرام وربنا اللي مديهوني، لكن انا هسيب المتع الحسية. وكل ما اتخلى عن المتع الحسية كل ما البالونة بتطلع. الاول هرميها وانا خايف من البالونة اللي بتطلع دي، مش عارف ايه اللي هيحصل، لكن اول ما ابتدي ارمي وتبتدي البالونة تطلع ابتدي ادوق، واول ما ابتدي ادوق انا هرمي بمزاجي، انا هرمي بمزاجي، انا اللي هتخلص من كل الاكياس الرمل بمزاجي. وده بالضبط اللي بيحصل للرهبان مثلا اللي طلعوا في البرية، قطعوا الاكل وقطعوا العلاقة مع الناس، ده في سابوا الدير وطلعوا قعدوا في مغارات لوحدهم. ايه ده؟ دول مجانين دول؟ لا مش مجانين، مش مجانين، دول عندهم عقد نفسية. اهو مثلا خدوا عندكم مثال الانبا شنودة، ما تكا متوحد في مغارة، البابا كرولوس كان متوحد في مغارة، دول لما طلعوا المجتمع وبقوا بطاركة. اظن واضح الانبا شنودة مثال للانسان الاجتماعي السوي ده، ما عندوش عقد نفسية. طب ايه اللي خلاه عمل كده؟ قصده داء، قصده ايه؟ داء. فرمى كل اكياس الرمل. كنت انا اقصده الجسد يشتهي ضد الروح، الجسد بيشتهي انه ياكل ويشرب، فكل ما الواحد بيستغرق في انه يلذذ جسده بالاكل وبالشرب والمزازات بتاعت الدنيا بيلزق في الارض اكتر، بيغرز في الارض اكتر، زي ما اجي في المضاد ده واملاك ياس رمل اكتر، يفضل لازق في الارض. واخدين بالكم ازاي؟ ففي حاجتين عشان اطلع في السماويات وادقها، ان انا اقطع الاربطة يعني امتنع عن الخطية. الحاجة تانية ان انا ابتدي ارمي اكياس الرمل او ما ابتدي ادوق. ادي معنى من ضيع نفسه او من اضاع نفسه من اجلي يجدها، يجد ايه؟ يجد نفسه انه انسان سماوي لا ينتمي لمدنبة بالحديد. تتخلص من وساخة ده بالحديد، تبدأ يدوق لذة السماويات. الروح بيناديلك انك انت تعيش في السماويات، بيشتهي انك تعيش في السماويات، والجسد العادي بيشتهي التلفزيون وبيشتهي مسلسلات الحاج متولي الناس قاعدة قدامها، وانا بسمعت عليها الناس قاعدة ملزوقة قدام التلفزيون تتفرج على الهيافة دي ولازقة قدام التلفزيون. الجسد بيشتهي هذا الموضوع، تلفزيون، اكل، شرب، ملذات، الجسد بيشتهي، بيغرس في الارض. طب هتدوق السماويات امتى؟ ادي معنى الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. الفكر بتاع الناس، الناس بتفكر ازاي؟ بتفكر ان انا كل ما اتلذذ بالدنيا يبقى انا حر. انت غلطان، انت غلطان، انت حر انك تغرس في مدنبة بالحديد، انت حر اغرس في مدنبة بالحديد، لكن مش هذه حرية، ده انت غارس وبتشم وساخة وما انتش دريان، وما انتش دريان، انت غارس في الارض مش قادر تدوق طعم السماويات، مش قادر، وبتسمي دي حرية؟ انت دي مش حرية، دي مش حرية. فبنقول انه الجري وراء الملذات بيستعبد الانسان، والتحرر منها بيديلك الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية هي ايه؟ انك انت تبقى غير مستعبد لشيء، غير مستعبد لشيء. افهموا الحكاية دي كويس قوي، ان انا كل، وهنتكلم عن الحكاية دي لسه كذا مرة في الموضوع بتاعنا، ان كل ما بدوق طعم الخطية بأستعبد للخطية، ببقى عبد للخطية. هو ليه ربنا من الاول قال لآدم ما تاكلش من الشجرة؟ هو ربنا عارف قصده ان الجسد ضعيف، فقال له ما تدقش طعم الخطية، لانك لو دقت طعم الخطيه هتستعبد ليها ومش هتعرف تتحرر، مش هتعرف تتحرر، هتستعبد ليها، فما فيش داعي انك تدقها. لكن اللي حصل ده، وده موضوع هنجيله كمان شويه، عشان كده يا جماعه صح خمسة هنا بيكلمني عن الحرية. يعني مثلا شوف يقول ايه، فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا ايضا بني العبودية. ها انا بولس اقول لكم ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لحد لما يجي ويرجع تاني ويقول فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة، اية 13، غير انه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخلق.